ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: باب كتابة العلم. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتلى، أو قال الفيل، شك أبو عبد الله، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولم تحل لأحد بعدي، أو ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل، وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر. قال أبو عبد الله: يقال يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو قال: أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال: قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. هذا هو الباب الذي سنبدأ فيه هذه الليلة إن شاء الله تعالى. أولا، ما سبب إيراد البخاري لهذا الباب في هذا الموقع؟ باب كتابة العلم. نجد أن البخاري أورد هذا الكتاب بعد باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيتم كيف أنه أورد أحاديث عدة وروايات فيها الوعيد الشديد الذي توعد به النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه، وفيها كيف كان الصحابة يتوقون ويتحرزون من كثرة الرواية خشية الوقوع في الخطأ، إلى آخر الأحاديث التي مرت معنا. فالأحاديث التي ذكرها البخاري ونبه فيها على أنه ينبغي على من روى الأحاديث أن يتجنب الوقوع في الخطأ علاوة عن الكذب، طبعا الوقوع في الكذب أشد. بعض الأخوة في الدرس الماضي لما ذكرت أن مثلا بعض الصحابة كأنس بن مالك لما قال لولا أني أخشى أن أخطئ في حديث رسول الله، أو قول سيدنا عمر رضي الله عنه لولا أني أخاف أن أزيد حرفا أو أنقص لحدثت عن رسول الله، لأن رسول الله يقول من كذب علي متعمدا، فظن أن معنى الكذب هو الخطأ فقط. لا، الكذب هو خلاف الواقع. أي نعم. ولكن يندرج تحت الكذب الخطأ، لأن الخطأ هو أيضا خلاف الواقع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال من كذب علي، ورواية جابر أو قال لم أسمعه قال متعمدا، أو الزبير بن العوام. فإذا الكذب هو الكذب وهو خلاف الحقيقة، ولكن يندرج تحته الخطأ. فالصحابة رضي الله عنهم حملوا حديث من كذب علي متعمدا، حملوه على بالنسبة لهم خشوا أن يخطئوا، واستدلوا بهذا الحديث من كذب علي متعمدا إلى آخر ما ذكرناه. المهم أن البخاري لما أورد الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لعل من يقرأ هذه الأحاديث يخاف رواية الحديث، وتتقاصر همته عن تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم خشية الوقوع في الغلط. فجاء البخاري وقال سأدلكم على طريقة تأملون فيها الخطأ وتبلغون فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن من تجنب رواية الحديث خشية الوقوع في الخطأ، معنى ذلك أنه فاته القصد الأعظم، وهو رواية الحديث ونشره وتعميمه وتبليغه، كما ذكر ذلك البخاري في الأحاديث التي قبل باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ساق أحاديث كثيرة في ضرورة تبليغ العلم ونشره وإشاعته وإذاعته، حتى كما مر معنا ينبغي أن يعلم أمته كما مر معنا. ثم ذكر باب اسم من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا قد يخاف الإنسان الرواية فيفوت الهدف الذي ذكره البخاري وهو نشر العلم. فجاء هنا وقال في البخاري الطريقة التي تأمن فيها الخطأ وتنشر فيها العلم هي أن تكتب العلم. لذلك جاء هذا الباب في موقعه تماما وفي موضعه تماما، وهذا دال كما أقول وأنبه على فكر البخاري وعميق نظره وثاقب فكره رضي الله تعالى عنه. فإذا قال لكم يمكن للعلم أن يكتب، فيأمن الإنسان الوقوع في الغلط ويسلم من الوقوع في الكذب، ويحصل المراد أو ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من نشر العلم. هذه فائدة رقم واحد بسبب موضع هذا الباب. وهناك فائدة ثانية أرادها البخاري من إيراد هذا الباب، وهو ليبين أن كتابة العلم كانت كما سيرد في الحديث من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تدوين الحديث التدوين الرسمي فهو الذي أمر به سيدنا عمر بن عبد العزيز كما مر معنا في باب سابق، وهو باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. هناك بدأ التدوين الرسمي، تدوين الدولة، وبدأ تدوين العلماء وجمع الأحاديث في أبواب وموضوعات كما تعلمون. أما أصل الكتابة، كتابة الحديث، متى بدأت؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وانعقد الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بكتابة الحديث بعد أن نهى عنه في أول فترة الوحي لئلا يختلط بالقرآن. والأحاديث الآتية معنا فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يكتبوا، كما في هذا الحديث الذي سيرد، قال اكتبوا لأبي جاه، هذا الرجل الذي جاء من اليمن والذي سنرد على حديثه الآن بعد قليل. فإذا كتابة العلم وكتابة الأحاديث كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا إخواني يعني أقف قليلا، أو يعني لا أقف، لكن أشير إلى الفرق بين الكتابة والتدوين. هاتان الكلمتان ينبغي أن نفرق في مدلول هاتين الكلمتين، الكتابة والتدوين. يخلط الناس بين الكتابة والتدوين فيقرؤون أحاديث تدوين حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون لم يكتب الحديث إلا في رأس المئة الثانية. أما الحقيقة في زمن عمر بن عبد العزيز دون الحديث، يعني جمع وجعل في كتب وأبواب وموضوعات. أما الكتابة فمتى بدأت؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بالأحاديث الواردة على بهذا الموضوع، وهنالك كذلك آثار كثيرة جدا وأخبار كثيرة تدل على هذا الباب الذي ذكره الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه. يقول البخاري، طبعا يروي هذا الحديث عن شيخه محمد بن سلام البكندي البخاري، وهو سلام أبوه سلام بتخفيف اللام، مرت معنا ترجمته، وهو متوفى سنة 225 للهجرة. هو رأى مالك بن أنس، محمد بن سلام رأى مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ولكن لم يكتب له، لم يتفق له السماع منه. 225 للهجرة توفي محمد بن سلام البخاري البيكندي. قال أخبرنا وكيع، وكيع هذا من كبار العلماء وممن يضرب به المثل في الحفظ وفي العلم والورع، فهو وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي الكوفي محدث العراق أبو سفيان، كنيته أبو سفيان، وكان كما قلت محدث العراق. وروايته هنا عن من؟ عن سفيان الثوري. هو من المكثرين عن سفيان الثوري، حتى قال أحد الرواة واسمه عبد الرحمن ابن الحكم ابن بشير، قال وكيع عن الثوري غاية الإسناد ليس بعده شيء. يعني إذا سمعت وكيع عن سفيان في الإسناد فهذا غاية الإسناد وأوثق الأسانيد، وكيع عن سفيان. وهو وكيع أصلا جلس بعد أن مات سفيان الثوري، جلس في موضعه، لأن وكيع كان أنبه من أخذ عن سفيان الثوري. ويشهد لوكيع بالحفظ الأئمة الكبار، يحيى بن معين شيخ الجرح والتعديل يقول ما رأيت أحدا أحفظ من وكيع. ويشهد كذلك له أحد كبار المحدثين وهو إسحاق ابن رهويه، وإسحاق ابن رهويه هو نظير الإمام أحمد ابن حنبل، وكان في زمانه من كبار المحدثين وله مسند وهو مطبوع، مسند إسحاق ابن رهويه، يقول حفظي وحفظ عبد الله ابن المبارك تكلف، وحفظ وكيع أصلي. يعني ما المراد بأصلي؟ يعني على السليقة، فطرة سجية. أما أنا أتكلف الحفظ، وعبد الله المبارك على جلالة قدره ورفعة شأنه يقول عنه حفظه تكلف، وأما حفظ وكيع إنما هو حفظ أصلي. طيب كيف حفظ وكيع؟ يقول علي بن خشرم لما رأى هذه القوة والمتانة في حفظ وكيع قال له أعطني دواء للحفظ، أسألك عن أدوية الحفظ. قال له وكيع: إن علمتك الدواء استعملته؟ قال: إي والله. فقال له: ترك المعاصي ما جربت مثله للحفظ. ترك المعاصي، هذه قاعدة هامة جدا يذكرها وكيع ابن الجراح من خلال حفظه وواقعه. قال: ترك المعاصي ما جربت مثله للحفظ. ذاك انظروا كيف ترك المعاصي وأقبل على الله تعالى في عبادة وورع وإخلاص. وكيع رضي الله عنه كان يصوم الدهر، لكن عدا أيام التي يحرم فيها الصيام. قال: كان يفطر أيام العيد ويفطر يوم الشك. إيه نعم، كان يصوم الدهر، وكان لا ينام حتى يقرأ حزبه من القرآن، وكان يكاد يكون قريب من ثلث القرآن يقرأه قبل أن ينام. كانوا ينامون مبكرين أيها الإخوة، لا كأمثالنا اليوم نقطع الليل في السهر الذي لا جدوى منه ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقرأ ورده من القرآن ثم يستيقظ قبل الفجر، فلا يزال مستغفرا حتى يطلع الفجر. هذا العبادة والطاعة جعلت عنده هذا التألق وهذا الإشراق وهذا الصفاء في الذهن. لذلك قال عنه إسحاق بن راهويه: إن حفظه كان سليقا. وأعطى مثالا على ذلك أنه كان حفظ أصلي. قال: قام وكيع فاستند، يعني مرة قام فاستند فحدث 700 حديث حفظا، يعني كما نقول احنا على أسهل ما يمكن على باب الماء. قام وتكلم حدث 700 حديث حفظا. نعم، إذا لما إخواني نجمع بين هذا وبين عبادته وتقواه وورعه وصيامه وقيامه وقراءته للقرآن، ضموا إلى ذلك إخلاصه. فكان يقول وكيع كلمة جميلة جدا: لو علمت أن الصلاة يعني النافلة أفضل من الحديث ما حدثتكم. على ما يدل هذا؟ يدل على أنه كان مبتغيا للأجر والثواب، ولم يكن يحدث رياء وسمعة وظهورا وفخرا. لو علمت أن الصلاة النافلة أفضل من الحديث ما حدثتكم. فهذا مما يشير إلى إخلاصه ونيته في التحديث. ويقول كلمة ينبغي علينا جميعا أن نعمل بها، لأنها تدل على هذا الإخلاص والتجرد والموضوعية. الموضوعية، يقول: من طلب الحديث، واحفظوا هذه العبارة، عبارة وكيع: من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة، ومن طلب الحديث ليقوي به رأيه فهو صاحب بدعة. ما المراد بذلك؟ يعني أنت قرأت الحديث وتوجهت حيث وجهك الحديث، عملت بمنطوق الحديث. أما يأتي رجل عنده رأي مسبق وعنده قناعة مسبقة ويأتي بالحديث ليلوي عنق الحديث ويتعسف في تأويله ليسقطه على فهمه ليحمل الحديث على ما يفهمه هو، فهو صاحب بدعة. فإذا لا يجوز لطالب العلم أن يلوي أعناق النصوص، وإنما ينبغي عليه أن يتوجه حيث يوجهه الحديث نفسه. لذلك قال هذه الكلمة: من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة، ومن طلب الحديث ليقوي به رأيا فهو صاحب بدعة. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. الوقت قصير، لا أريد أن أتابع في ترجمة وكيع، فترجمته بعض الطرائف الجميلة وقع في محنة وتورط في ورطة، نعم وقع فيها كادت أن تهلكه وكاد أن يقتل ويصلب. نتحدث عنها إن شاء الله في وقت آخر، لأن فيها عبرة وفيها دروس فعلا جميلة جدا. مات وكيع 197 للهجرة. يروي هنا عن سفيان وهو سفيان الثوري رضي الله عنه أمير المؤمنين في الحديث، مات 661 للهجرة. سفيان الثوري يروي عن مطرف، اللي حين نعلم صفات هؤلاء الرجال نعلم أن كل رجل من هؤلاء الرجال أمي، ونتذكر قول ابن حجر الذي قلت لكم الأسبوع الماضي، وهي الصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه. لما يروي وكيع أو سفيان الثوري كأنه 30 شخص رووا. لذلك قال العلماء أن أحاديث البخاري تفيد القطع، لأنها من هؤلاء الرجال الكبار، كل رجل أمي، ليس إنسانا عاديا فردا من الأفراد مثلنا، خطأه أكثر من صوابه. مطرف ابن طريف الحارثي، هذا مطرف ابن طريف الحارثي أبو بكر، ويقال له كذلك أبو عبد الرحمن. عمن يروي هنا أيها الإخوة؟
عن الشعبي.
هذا إشارات فقط لقوة أسانيد البخاري. مطرف هو من أثبت الناس عن الشعبي، لذلك سئل الإمام أحمد أصحاب الشعبي من أحبهم إليك؟ قال إسماعيل ابن أبي خالد. قال ثم قيل ثم من؟ قال مطرف ابن طريف. فإذا أرأيتم إلى هذا الإسناد، وكيع هو أوثق الناس بسفيان، ومطرف هو من أوثق الناس في الشعبي. فإذا هذا الإسناد قام مقام رجال كثر. عن الشعبي مطرف مات إخواني 641 أو 42 أو 43 والله أعلم. أما الشعبي هذا الرجل العظيم الكبير شيخ الإسلام عامر ابن شراحيل الكوفي أبو عمر، مات بعد 100، هذا ترجمته تحتاج إلى جلسة خاصة. يروي الشعبي عن أبي جحيفة. أبو جحيفة هو صحابي من صغار الصحابة، فهذا الحديث من رواية صحابي عن صحابي، والحديث هذا الإسناد كلهم كوفيون ما عدا محمد بن سلام شيخ البخاري، وقد دخل الكوفة أيضا، لأنه يروي عن من؟ عن وكيع، وكيع كوفي، هذا الإسناد كلهم كوفيون. أبو جحيفة هو صحابي صغير بسن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، اسمه وهب بن عبد الله، وكان يقال له وهب الخير. نعم، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان مراهقا، يعني في سن ابن عباس رضي الله عنه. يروي هنا عن من؟ أبو جحيفة عن سيدنا علي. لما يروي عنه؟ كان أبو جحيفة صاحب شرطة علي، يعني لما كان أمير المؤمنين سيدنا علي، لما كان خليفة من صاحب الشرطة وقائد الشرطة كان أبو جحيفة، هو قائد شرطة سيدنا علي. وكان أبو جحيفة رضي الله عنه كان يجلس تحت منبره حين كان سيدنا علي يخطب. إذن في علاقة حميمة بين أبي جحيفة وبين سيدنا علي بن أبي طالب. سأله، قال له هل عندكم كتاب؟ شو المراد هل عندكم كتاب؟ يعني غير كتاب الله، رواية الأحاديث الأخرى، في عندكم أنتم أهل البيت أشياء خاصة بكم؟ يعني هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي غير ما نعلم وما نعرف؟ ولذلك الروايات التي سترد في كتاب الجهاد وكتاب الديات، اسمعوا هذه الرواية تفسر هذا المعنى، هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ عندكم شيء خاص فيكم؟ وفي الديات لفظ الحديث هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ لما قال أبو جحيفة هذا السؤال؟ قال لأن بعض الناس قد أشاعوا بأن آل البيت أو سيدنا علي بالذات اختصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشياء لم يذكرها لغيره، فقال له هل عندكم ذلك؟ فقال له سيدنا علي لا. وفي رواية سترد معنا قال له لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا كتاب الله، يعني لا كتاب عندنا إلا كتاب الله. لم يخصهم النبي بشيء. ورواية صحيح مسلم رائعة، اسمعوا نص صحيح مسلم وهو برقم 1979، حديث يروي فيه أبو الطفيل عامر ابن واثلة، كذلك من الصحابي من صغار الصحابي أبو الطفيل عامر ابن واثلة، يقول: كنت عند علي رضي الله عنه فجاءه رجل فقال له، قال لسيدنا علي: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال: فغضب سيدنا علي غضب وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس. إذن لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم أسرار خاصة يودعها بعض الصحابة دون بعض، وإنما كان يبلغ الوحي لجميع الناس. وهذه الأحاديث كلها مصرحة في ذلك، وورد في عند مسند الإمام أحمد كذلك برقم 782، قال طارق بن شهاب: شهدت عليا على المنبر وهو يقول: والله، يقسم والله، ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة، وكانت معلقة بقراب سيفه أو في قبضة سيفه كما ورد في روايات متعددة. فإذا قال له: ما عندنا شيء إلا كتاب الله، وعندي هذه الصحيفة التي أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قبل الصحيفة نقف عند هذه الكلمة، قال: لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم. يعني الله تعالى أعطى رجلا مسلما فهما يستطيع ويقدر به أن يستنبط المعاني من كتاب الله تعالى. ومر معنا باب الفهم في العلم. فهنا يقول سيدنا علي: انظروا إلى هذه الكلمة الجميلة، أو فهم أعطيه رجل مسلم بإطلاق، سواء كان من آل البيت أو من غير آل البيت، أي إنسان مسلم أعطاه الله تعالى فهما يفهم به القرآن ويفهم به المعاني المستنبطة من القرآن الكريم، فهذا الشيء الذي الإنسان يستفيد منه وينتفع به. ثم قال: أو ما في هذه الصحيفة. قلت: فما في هذه الصحيفة؟ أخرج صحيفة من قراب سيفه. الشاهد في الحديث أن سيدنا علي كتب هذه الأشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا من أجل هذا أورد البخاري هذا الباب، باب كتابة العلم. قال له: ما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل. ما المراد بالعقل؟ يعني الدية، يعني أحكام الديات، موجود في هذه الصحيفة أحكام الديات، يعني مقاديرها وأصنافها وأحكامها، ها أحكام الديات. لما سميت الدية عقلا؟ لأنهم كانوا يعقلون الإبل، يعقلونها ويربطونها بفناء دار المستحق لها، فسميت كذلك العقل. وفكاك الأسير، هنا فكاك وفكاك بفتح الفاء وبكسر الفاء وكلاهما صحيح، يعني حكم تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك، هذا كتبه سيدنا علي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يقتل مسلم بكافر، هذه الأشياء أخذها سيدنا علي كتبها عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن سؤال: هذه الصحيفة لو استثناها سيدنا علي، أما كانت معلومة عند المسلمين؟ كانت معلومة ومعروفة، فلذلك قالوا هذا الاستثناء لا يضر، لأن أمر الصحيفة اشتهر بين جميع المسلمين، فعرفوا أحكام الديات وعرفوا أنه لا يقتل مسلم بكافر إلى آخر ما ورد في هذه الصحيفة. لكن سيدنا علي كتبها من النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم، إذن كتبها عنه، عن النبي عليه الصلاة والسلام. إخواني استطراد سريع، رواية مسند الإمام أحمد قالوا: هذه الصحيفة المعلقة بسيفها أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها فرائض الصدقة، يعني هنا الذي في الصحيفة أحكام الديات وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر، رواية أحمد الصحيفة فيها فرائض الصدقة، في رواية عند أحمد كذلك والنسائي وأبي داود وهي موجودة عند أحمد برقم 993، من أراد أن يسجل هذا الرقم، الرواية 993 في مسند الإمام أحمد فيها أنه سأل سيدنا علي هذا السؤال رجل آخر أو رجلان، قيس بن عباد والأشتر النخعي، كلاهما ذهبا إلى سيدنا علي وسألاه هذا السؤال. إذن كأنه في تلك الآونة شاع أنه آل البيت كأنهم اختصوا بشيء ليس للمسلمين، فالناس صاروا يسألوا مين؟ سيدنا علي. فيقول القيس بن عباد: انطلقت أنا والأشتر النخعي إلى علي فقلنا: هل عهد إليك نبي الله شيئا لم يعهد إلى الناس عامة؟ قال: لا،
إلا ما في كتاب الله وكتاب عند ربي
في قراب سيفه. ما هو هذا الكتاب؟ فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن ما في هذه الصحيفة في زيادة عما ورد هنا. وفي مسند أحمد فيه فرائض الصدقة، نعم، وفي رواية صحيح مسلم التي ذكرتها لكم التي هي برقم 1978، لما سأله الرجل: ما كان النبي يسر إليك؟ فقال: ما كان النبي يسر إلي شيئا يكتمه الناس إلا ما فيه هذه الصحيفة، فإذا صحيفة مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، يعني العلامات التي تحدد حقوق الناس، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا. فقال العلماء أن كل هذا الكلام كان في الصحيفة وكل راو روى جزءا منها. فإذا مجموع هذه الروايات بينت أن هذا كله في صحيفة سيدنا علي، كتبه كله، وبعض الرواة روى شيئا دون البعض الآخر. مما يستفاد من الحديث إخواني بالإضافة إلى ما ذكرته لكم، قالوا: أولا من الفوائد جواز استخراج العالم من القرآن بفهمه ما لم يكن منقولا عن المفسرين، شريطة أن يوافق أصول الشريعة. جواز استخراج العالم من القرآن بفهمه ما لم يكن منقولا عن المفسرين، شريطة أن يوافق أصول الشريعة، نعم. ثانيا إباحة كتابة الأحكام وتقييدها. ثالثا جواز سؤال الإمام فيما يتعلق بخاصته، لأن أبو جحيفة والأشتر النخعي وقيس بن عباد وذاك الرجل سألوا سيدنا علي وهو أمير المؤمنين عن أشياء تخصه، فقالوا: لا مانع لذلك إذا كان الأمر فيه مصلحة للأمة وللناس. هنالك مسألة طريفة سأذكرها لكم باعتبار أن الباب في كتابة العلم، وهذا الحديث من طريق الشعبي وهو الذي روى حديث كتابة العلم. الشعبي نفسه يقول كلمة جميلة جدا، يقول: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في حائط، إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في حائط، المهم ألا تفوت عليه كتابة العلم. ويقول أيضا: لا تدعن شيئا من العلم إلا كتبته فإنك محتاج يوما إليه. فمن كتب كل ما يتعلمه ويراجعه بين الفينة والأخرى يصبح من كبار العلماء. نتابع أخواني الكرام: وإنك تحتاج إليه يوما ما. قال الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه: حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين، مرت معنا ترجمته، هو كوفي، مات 219 أو 218 للهجرة. قال: حدثنا شيبان هذا شيبان ابن عبد الرحمن النحوي، لا نسبة إلى علم النحو ولكن نذكر نسبته فيما بعد. هو كان نزيل الكوفة ثم نزيل بغداد، مات 164 للهجرة. عن من يروي شيبان هنا إخواني؟ عن من يروي؟ عن يحيى ابن أبي كثير. قال أبو القاسم البغوي: شيبان أثبت في يحيى ابن أبي كثير من الأوزاعي. كم مرتبة الأوزاعي وعلمه وفهمه؟ شيبان أثبت في يحيى ابن كثير من الأوزاعي، فإذا هذا من أوثاق الأسانيد. شيبان يروي عن يحيى، يحيى هو ابن أبي كثير الطائي مولاهم، هؤلاء كلهم موالي الذين في هذا الإسناد. كنيته أبو نصر. يحيى ابن أبي كثير له كلام جميل، نعم، وله كلام في الحض على كتابة العلم نذكره فيما بعد، لكن في كلمة يحيى ابن أبي كثير احفظوها أخواني الكرام، قال يحيى ابن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. من أراد أن يكون عالما فعليه أن يتعب ويدأب ويجد ويجتهد وينصب حتى يصبح عالما، أما مع الراحة والاسترخاء فلا يمكن أن يكون الرجل عالما في يوم من الأيام، وحياة العلماء كلها شاهد على ذلك. يحيى بن أبي كثير يروي عن أبي سلمة. يحيى بن أبي كثير متوفى 129 للهجرة، وشيبان النحوي متوفى 164 للهجرة في خلافة المهدي. يحيى بن أبي كثير من خشيته لله وخوفه للآخرة كان قال: إذا حضر جنازة لم يتعش تلك الليلة، ولا يقدر أحد من أهله أن يكلمه، لأنه انصرف ذهنه إلى التفكير في الآخرة والقبر والموت ولقاء الله سبحانه وتعالى، فأورثه هذه الحال. على هذه الحال العظيمة التي كان عليها العلماء نبغوا وفتح الله عليهم وأجر الخير على أيديهم، وكل هذه الأحاديث التي قرأوها في صحيفتهم لهم أجرها وثوابها. عن أبي سلمة، أبو سلمة من؟ هو ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. مات عبد الرحمن ابن عوف وكان أبو سلمة صغيرا، لذلك ما حدث عن أبيه إلا بشيء قليل جدا. نعم، روى عن صغار الصحابة رضي الله عنه. مات أبو سلمة ابن عبد الرحمن 94 للهجرة، هو أحد الأعلام بالمدينة، نذكر ترجمته في وقت آخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة. هنا أن خزاعة يعني رجل من خزاعة، مو خزاعة كلها، وإنما هذا على سبيل المجاز. نعم، واحد من خزاعة يوم الفتح عام الفتح قتل رجلا من بني ليث، وهذا القاتل بيذكر اسمه خراش ابن أمية الخزاعي. القاتل ما بهمنا لا اسم القاتل ولا اسم المقتول ولا السبب الثأر، المهم الحديث معناه هذا الرجل من خزاعة قتل رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، يعني أدرك ثأره، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فخطب فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حبس عن مكة القتل. ما معنى حبس؟ يعني منع القتل، أو قال الفيل. الذي شك هو شيخ أبي نعيم، وقال بعضهم الذي شك هو أبو نعيم شيخ البخاري، أن يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم قال حبس عن مكة القتل أم حبس الفيل. حبس الفيل معروف، قصة حبس الفيل يوم أبرهة، لما وجه أبرهة فيلة الفيل إلى مكة وقف ولم يتقدم فحبس عن دخول مكة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. شك أبو عبد الله، هنالك رواية في نسخ أخرى قال أبو عبد الله كذا قال أبو نعيم، يعني أبو نعيم هو الذي شك، قال القتل أو الفيل. نعم، وغيره يقول الفيل. يعني هذا الحديث إخواني سيرد معنا برقم 6880 من طرق أخرى، يعني رواه عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوي، ورواه حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير، فقالوا الفيل فقط، يعني حبس عن مكة الفيل. ثم قال عليه الصلاة والسلام وسلط عليهم رسول الله والمؤمنين، وفي رواية وسلط عليهم رسول الله والمؤمنون، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي. هذا المعنى أين مر معنا أخوان الكرام؟ ما معنى في باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، لما قال عليه الصلاة والسلام إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. هذا الحديث يضم إلى ذاك الحديث. هنا قال عليه السلام إنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي. سؤال، ولم تحل لأحد بعدي، لم إذا دخلت على المضارع حولته إلى الماضي، فكيف قال ولم تحل لأحد بعدي والمراد بها المستقبل؟ يعني كان المفروض يقول ولن تحل لأحد بعدي، هنا قال ولم تحل. قال العلماء يعني حكم الله في الماضي في علمه، حكم الله في علمه في الماضي أنه لن يحلها لأحد في المستقبل. عرفنا؟ نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام. حرمتها كيف؟ قال لا يختلى شوكها، يعني لا يقطع ولا يجز، طبعا إلا الشوك المؤذي كالحيوان المؤذي يجوز قتله في الحرم، لا يختلى شوكها، لا يقطع ولا يجز إلا المؤذي، ولا يعضد شجرها يعني لا يقطع، التي سقطت بغفلة من يد مالكها، لا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، يعني إلا لمعرف. المنشد هو المعرف الذي من التقط اللقطة ينبغي أن يعرفها ولا يصح أن يمتلكها. نعم. ثم قال عليه السلام فمن قتل فهو بخير النظرين. سؤال، الذي قتل بخير النظرين الذي قتل انتهى أمره، هذه رواية مختصرة. أما التي سترد معنا في الكتاب الديات فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، فمن قتل له قتيل يعني أصحاب القتيل أولياء القتيل عندهم خياران بخير النظرين بأفضل النظرين، إما أن يعقل، ما معنى يعقل؟ يعني يودى تدفع دية في قتله، وإما أن يقاد أهل القتيل يعني يمكنوا من القواد من القتل، يعني من قتل من قتل قريبهم. إذن إما أن يعقل، إذن اكتبوا إخواني فمن قتل فهو بخير النظرين، يعني فمن قتل له قتيل كما سير في الرواية الآتية فهو بخير النظرين، إما أن يعقل يعني يودى تدفع دية قتيلهم، وإما أن يقاد أهل القتيل يعني يمكنوا من القود بأن يقتل قاتل صاحبهم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الخطبة. الشاهد هنا الآن جاء رجل من أهل اليمن، وهذا الرجل هو أبو شاه بهاء في آخره، فقال اكتب لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي فلان، لأبي شاه كما سيرد في بعض الروايات. إذن قوله عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه، هنا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بالكتابة وأمرهم بها، لذلك
قال العلماء البخاري ذكر هذا الباب للدلالة على استحباب كتابة العلم، بل على وجوبه على من يبلغ العلم ويخاف أن ينسى. إذا كنت أنت تبلغ العلم وتخشى أن تنسى فصارت الكتابة بحقك آكد. نعم، لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي فلان، فقال رجل من قريش من هو؟ هو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في بعض الروايات. قال يا رسول الله إلا الإبصير، يعني طلب العباس من النبي عليه السلام أن يسمح لهم بقطع الإبصير، وهو نبات طيب الرائحة كان يستعملونه في حياتهم. قال إلا الإبصير يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، يعني نحن ننتفع به في بيوتنا، نجعله في السقف فوق الخشب، ونجعله مع الطين إذا بنينا بيوتا من طين لكي لا يتشقق الطين، يتداخل هذا النبت مع الطين، يعني مثل اليوم بصير مثل الباطون، ما هيك؟ إيه نعم. فقال نجعله في بيوتنا وقبورنا، بقولين نسد الفرج بين اللبنات في اللحد، فإذا هم بحاجة ماسة إليه. لذلك العباس رضي الله عنه هذا السؤال أفاد المسلمين جميعا، فقال إلا الإذخر، فلما النبي عليه السلام عرف أنهم بحاجة إلى ذلك قال لهم إلا الإذخر إلا الإذخر. لما أعادها النبي صلى الله عليه وسلم؟ للتأكيد على إباحتها ولحصرها، أنه خلاص إلا الإذخر إلا الإذخر. قال أبو عبد الله يعني البخاري الآن عم يشرح، يقال يقاد بالقاف، يقاد يعني يمكنون من القود كما مر معنا. قيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة. نتابع أخوان الكرام. حدثنا علي بن عبد الله، هو ابن المديني، هو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح، معروف بابن المديني، بابن المديني، وهو كما قالوا ساد الحفاظ جميعا في معرفة علل الحديث. هذا ابن المديني يعني رجل لا كالرجال. ابن المديني يقول عنه البخاري، تصور البخاري، ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. الظاهر أنه ما حنستطيع نتابع لأنه الحديث طويل، لذلك نؤجل هذا إلى الدرس القادم.
بقية الله سنكتب عنه الدرس الذي سيأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.